أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب السبق والرماية. السيد أولا يبين معنى السبق والرماية، ثم يبين فائدتهما، بعد ذلك يدخل في التفاصيل. كتاب السبق والرماية. السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها. هذا سيأتي إن شاء الله، شنو اللي يشبه الخيل أو شنو المستند في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين. هذا هو السبق، تعريفه واضح. والرماية أيضا هي المعاملة، هي المعاملة على المناضلة. المناضلة أصل النضل المرامات، يعني الرمي المرامات. المعاملة على المناضلة بالسهام مثلا، وسيأتي إن شاء الله أمثلة غير السهام، ليعلم حذق الرامي، حذق قوته، دقته، هكذا، ومعرفته، معرفته بواقع الرمي. يجب أن هذا الدقيق، يجب أن قوة، دقة، نعم، مهارة. هذان التعريفان المل السبق والرماية. السبق الخيل وما شابه الخيل، زين. الرماية السهام وما شابه السهام. ثم يقول السيد: وفائدة العقدين، السبق والرماية معاملتان عقدان، هو شنو؟ بعث النفس على الاستعداد للقتال. هسه القتال لأجل فتح البلاد، زين، أو لأجل الدفاع عن النفس، عن العرض، عن المقدسات، عن الأرض، وهكذا. وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال. طبعا هذا الملاك المستفاد من النصوص، نصوص الباب، هسه ملاك وجه حكمة، والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعا عن النفس والدين والعرض والمال. جيد، هذه هي المقدمة. عرفنا معنى السبق ومعنى الرماية وما هي فائدتهما. ندخل في المسائل. المسألة الأولى 566، يقول السيد: لا بد فيهما، يعني في الرماية في السبق، من إيجاب وقبول. ليش؟ هذا بلا إشكال ولا خلاف، فإنهما من العقود بما يدل عليهما من لفظ أو فعل. بما أنه لم يأتي دليل تقييد يقيد العقد يكون بطريقة خاصة مثل النكاح أو غير ذلك، فبالتالي الإطلاق، إطلاق مطلق الإيجاب والقبول، لفظ أو فعل. زين، مسألة أخرى 567، يقول السيد هنا، السيد يريد يبين على أن العقد بالسبق غير مختص بالخيل، زين، وما هو المستند، والعقد بالرماية غير مختص بالسهام، وما هو المستند. ما هو المستند؟ يعني أهل نذكرها: يصح العقدان، يعني السبق والرماية، في السهام والحراب، سهم وحراب جمع حربة، والسيوف. طبعا هذا وين؟ في الرماية، السهام والحراب والسيوف، زين. وهذا داخل وين؟ في النصل، السهام، زين، والحرب والسيوف الوارد في النص. والإبل، هذا وين راح نروح؟ للسبق. والفيلة والخيل، كلها داخلة إما في الحافر أو في الخف، في الخف الواردين في النص. والبغال والحمير نفس الكلام، كله داخل وين؟ في الحافر. فبالتالي يصح العقدان في السهام والحرب والسيوف، ها، بالنسبة للرماية، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير، هذا وين؟ بالسبق. وهذان الأمران من حيث الأمثلة مأخوذان ويفهمان من النصوص. بل هاي بل ترقي، زين، يصحاني، يعني شنو؟ العقدان السبق والرماية في جميع الآلات المستعملة في الحرب. هذا التعميم مستنده مناسبات الحكم والموضوع، صفحة 508 جزء الثامن المباني، يقول إذا الظاهر أن ملاك تجويز المذكورات يعني مثل الخيل مثل السهام المذكورة بالروايات هو الاستعداد للمقابلة مع الأعداء، فلا خصوصية للمذكورات، بل الملاك موجود في جميع آلات الحار. فإذا كان الملاك موجود فيدور الحكم مداره، ويؤيد المدعى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال آية 60. زين، قال بل يصحان في جميع الآلات المستعملة في الحرب ومنها الآلات المتداولة في زماننا الآن، المدافع، الرشاشات، يعني ذن الأمور آلات الحرب، يصير بها سبق، يصير بها رماية، هذا جائز، جائز ولا مشكلة فيه. بس هذا الجائز أتينا به بمستند مناسبات الحكم والموضوع التعميم. زين، مسألة 568، يقول السيد لا بد في المسابقة من تعيين الجهات. هو شنو أنا وياك كلمة عنده فارس مثلا ونستبق نشوف منو اللي أسبق من الأقوى، من نرمي رمي بالرشاشات نشوف منو الأدق من الأضبط من الأكثر إصابة، هذا ومن خلال أنه نعطي عوض ونشوف منو اللي يربح من يفوز اللي نسميه احنا رهن. هذا الرهن لا يجوز، الرهن المعنى العرفي. زين، الرهن أنه الغالب يأخذ المال والخاسر يخسر المال، هذا غير جائز إلا في السبق والرماية اللي هو موضوعنا. لابد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا إنما للنزاع، للنزاع. زين، اللي هو احنا قلنا هذا دليله سيال في كل العقود، الجهالة والغرر والنزاع. فلا بد من تقدير المسافة واحد، والعواض اثنين، وتعيين الدابة حتى ما يصير نزاع. زين، يقول لي تقلت هيك وانا من الان فهمت هيك، لا لا، عينوا، عينوا المسافه ايش قد 100 متر، عينوا العوض ايش قد 100 ألف، عينوا الدابه ما هي. ولا بد في الرمايه من تقدير عدد الرمي وعدد الاصابه وصفتها، صفه الاصابه وقدر المسافه والغرض والعوض ونحو ذلك، كل ذلك المستند واضح. وهو ها مع التعيين ما يلزم الغرر والجهاله، مع عدم التعيين يلزم الغرر والجهاله، والغرر والجهاله يوجب البطلان طبعا. مسألة 569، يقول السيد هاي المسألة أنه اثنان يتسابقان رمي السبق، رمي السبق، زين، مرامات السبق، هل يشترط في حلية هذه المعاملة زين وجود طرف ثالث يسمى المحلل؟ الجواب لا يشترط، ولكن يجوز، هذا على رأي الإمامية. وذكرت هذه المسألة لأنها خلافا لأبناء العامة، حيث ذهبوا أنه لا تحل هذه المعاملة من السبق والرماية إلا بوجود محلل. قال قد يدخل شخص بين المتراهنين في المسابقة ولا يبذل معهما عوضا، بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين، بينهما يعني يصير طرف ثالث بس ما يعطي عوض، أو في أحد الجانبين يكون مع ألف دون باء أو مع باء دون ألف، على وجه يتناوله العقد، ها يكون جزء من العقد، على أنه إن سبق بنفسه، بنفسه إذا كان طرف ثالث، أو مع غيره إذا كان منضم لأحد الطرفين، أخذ العوض أو بعضه، أخذ العوض إذا كان طرف ثالث وهو اللي فاز عليهم اثنينهم، أو بعضه إذا كان مع الآخر واثنينهم فازوا، على حسب الشرط طبعا، وإن لم يسبق لم يغرم شيئا. زين، هو ما يخسر إذا ما فاز وما نعم لم يسبق، بالتالي ما يخسر، أما إذا سبق يربح، وهذا الشخص يسمى بالمحلل. زين، هذا جائز دخوله، ولكن هل هو واجب لحلية العقد بين المتراميين أو بين السابقين؟ لا، وليس وجوده، وجود المحلل شرطا في صحة المسابقة. ليش؟ لإطلاق وعموم الأدلة خلافا للعامة، حيث ذهبوا أنه قمار من دون محلل. زين، وطبعا هذا رد واضح، هذا اجتهاد في قبال النص، لأن الإطلاق والعموم جدا واضح في هذه المسألة. وكذلك ابن جنيد أيضا ذهب كما لما ذهب إليه العامة، وقلنا الإطلاق والعموم هو كافياني في الرد. جيد، مسألة 570، يقول السيد يجوز أن يكون العوض، احنا عندنا عقد بين اثنين وأكو عوض وربح وخسارة، هذا العوض المقرر في السبق أو الرماية يجوز أن يكون عينا وأن يكون دينا. شنو الدليل؟ الدليل الإجماع، النص الخاص أيضا نصوص. زين، بالإضافة لأنه الإطلاق والعموم
زين، وهكذا مذكور أنه ما دام أنه عوض في عقد فتجري عليه أحكام العوض، والعوض يمكن أن يكون عين ويمكن أن يكون دين. زين، وأن يبذله أجنبي، مو شرط أنه السابق الطرفان لا يبذلان شيء، أجنبي طرف ثالث يقول عمي اللي يفوز بكم أنا أعطيك كذا مبلغ، شكوا به، هذا إجماع ونص خاص صفحة 509 الجزء الثامن المباني، أو أحد الطرفين فقط صح عندنا، وإن لم يدخله محلل خلافا لبعض العامة للإطلاق والعموم، أو من بيت المال بلا خلاف طبعا ولا إشكال، لأنه في مصلحة الإسلام والمسلمين، أيضا صفحة 509 المباني الجزء الثامن. إذن يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عينا، وأن يكون دينا، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين من بيت المال، ويجوز جعله، جعل العوض للسابق وللمحلل، للسابق اللي يسبق بلا أشكال ولا كلام، وللمحلل أيضا تسالم أطلاق الأدلة. زين، مسألة 571، يقول السيد: إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضا من نفسه وأدخلا محللا، ماذا قالا المتسابقان أو المتراميان؟ من سبق منا ومن المحلل، يعني اللي يسبق من عندنا زيد وبكر، والمحلل أحمد، فزيد جلد بكر وبكر جلد زيد، اتفقوا، من سبق منا يعني زيد سبق بكر أو بكر سبق زيد، ومن المحلل يعني زيد سبق بكر وسبق أحمد اللي هو المحلل، فله العوضان. شنو عوضان؟ يعني ما بذله زيد وما بذله بكر اثنين مش يصير علما للسابق، هذا واحد. شنو النتيجة؟ فمن سبق من الثلاثة فليكن زيد سبق بكر وسبق أحمد، فهما يعني عوضان، اللي هو ما زيد وما البكر اللي خلوه أو الأجنبي اللي وضعه أو هكذا. زين، بس كلامنا وين؟ لا، زيد خلى عوض وبكر خلى عوض، يعني طرفان كل واحد خلى 100,000 دينار، وأحمد محلل يعني ما دفع، قلنا ما يدفع شيء، بس إذا ربح يفوز وإذا خسر ما يغرم، هاي خدنا المحلل وقلنا هذا وجوده مو شرط لصحة المعاملة خلاف للعامة وابن جنيد. فبالتالي زيد أحد الطرفين سبق بكرا وسبق أحمد المحلل، يأخذ العوضان المئتان، يأخذ المئتين. زين، فمن سبق من الثلاثة فهما العوضان له للسابق، فإن سبق، زين، فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن دور سبقا اشترك، زين، هاي الصورة الثانية، ها عفوا، قال من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، فإن المفروض وإن سبقا، يعني زيد وبكر سبقوا المحلل، زين، في المالين اشتركا في المالين، هذا مثل خلافية، البعض قال لا كل من يأخذ العوض مالته، البعض الآخر قال لا ما دام كلاهما سبق، زين، كلاهما سبق فبالتالي يشتركان في المالين، هسه واحد مخلي 100 واحد مخلي 200 مثلا، فيشتركان في المالين. زين، طبعا بلا خلاف، هكذا يقول الفقه الصادق جزء 19 صفحه 249. وان سبق احدهما، زيد سبق بكر ما سبق، ويا من سبق والمحلل، اثنين سبقوا، مو زيد وبكر، لا زيد واحمد المحلل، فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه مناصفة ربع بربع ثلث وهكذا باعتبار المحلل ما إله يعني ما دفع شيء، فايش قد ياخذ بحسب الشرط المتفق به بالعقد، كيفية الجعل وتقسيمه شلون في المتبع، فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية الجعل أثناء العقيد. طبعا ما ذكر في هذه المسألة واضح وظاهر ولا يحتاج إلى مستند، ولكن احنا ذكرنا في الشيء. زين، اذا هذه المسألة بينت لنا صور ثلاثة، اما زيد يسبق بكر الطرف الثاني والمحلل فياخذ العوضان، او زيد وبكر كلاهما يسبقان فيتشاركان في المالية، او زيد والمحلل او بكر والمحلل فبحسب الشرط جد بناصفة او هكذا. مسألة 572، يقول السيد: العبرة في تحقق السبق، شلون من السابق، شنو الضابط في انه هذا سابق؟ قال بالصدق العرفي، مثلا تقدم العنق بالفرس، او الكدد، الكدد شنو يسمون الكاهل، العظم النائي الحمد لله عن الظاهر، بين الظهر واصل العنق، اذا هذا نعم عرفي كل الزين، اذا متفقين عليه كل الزين. العبره في تحقق السبق بصدق العرفي الا اذا اتفق الطرفان على غيره، إذا اتفقوا على غيره فبالتالي حسب الاتفاق ماكو مشكلة. المسألة الأخيرة في هذا الباب، إذا فسد العقد، العقد طلع فاسد، قيل رأي هذا زين، ظهر رأي المشهور سيد مي قبله زين، لا أجرة للغالب. ليش؟ لأنه بعد فساد العقد الأجرة تدور مدار صحة العقد، فالعقد ماكو. أبو فقه الصادق صفحة 249 جزء 19 يقول لا المسمى لفساد العقد ولا المثيل، فلأنه لم يعمل له، لم يعمل لأجرة المثيل، ولكن قد يقال، قد يقال ما يضمن بصحيح يضمن فاسده. فهذا السيد قال قيل وبعدين قال إشكال، يعني ما عنده فتوى بأنه لا أجرة للغالب، يعني أكو احتمال أنه له أجرة المثل. ليش؟ لأنه ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وأكو احتمال ما له أجرة أصلا يعني. فالسيد لم ينزم بأحد الأمرين، قال إذا فسد العقد قيل لا أجرة للغالب، هذا واحد، ولو ظهر العوض مستحقا للغير. هذا العوض إذا مستحق للغير فشي تكون المعاملة فضولية، إذا أجاز بعد ما عندنا مشكلة فيستحق الغالب، إذا لم يجيز فبالتالي أيضا المعاملة شي تكون فاسدة باطلة. قيل هذا رأي المشهور وجب على الباذل مثل أو قيمته زين. ليش؟ فإنه يد يد عدوانية فتوجب الضمان، هذا رأي المشهور. لكن أكو كلام أن العقد مع عدم إجازته ليس صحيح من الأول، فهو مثل فساد العقد الذي تقدم زين. فبالتالي يأتي كلام ما تقدم من فساد العقد، وهو احتمال له أجرة مثل واحتمال ليس له أجرة، لا مسمى ولا مثيل. ولهذا يقول السيد ولكن كلا القولين وهو لا أجرة للغالب إذا كان العقد فاسد، وأنه له أجرة المثل وقيمته إذا كان العوض شبيه مستحق للغير، لا يخلو عن إشكال. ليش يخلو عن إشكال؟ لاحتمال أن إذا مع فساد العقد يستحق الغالب أجرة المثل زين، والاحتمال أنه إذا كانت الأجرة والعوض مستحق للغير ولم يجز زين أنه ما يستحق حتى المثيل ولا القيمة. فلهذا قال فلا يترك الاحتياط بالتراضي بالصلح أو نحوه. هذا بالنسبة لهذا الباب، كان قصير، وهو باب الرهن، باب العفو الرماية والسبق والرماية، وكانت فيها النكتة مهمة جدا أن الرهن الذي هو متعارض أنه يصير رهن بين طرفين ويبذلان مال والفائز يأخذ والخسران يخسر زين، يعني المفايز هذا قلنا من الواضحات أنه حرام بلا إشكال إلا في السبق والرماية كما دلت عليه النصوص. كتاب جديد ودقيق في نفس الوقت، كتاب الشركة أو الشركة والقسمة، وهي في شيء من الابتلاء، أقسام الشركة. السيد في هذا الكتاب أولا يأتي ويقسم الشركة إلى قسمين، اللي هي شركة عقدية يعني أساس العقد والمعاملة، وشركة غير عقدية أساسها مو لا عقد ولا معاملة زين. ثم يذكر أحكام الشركة، أحكام الشركة غير العقدية وأحكام الشركة العقدية. وأحكام الشركة العقدية شوية فيها دقة زين. بعد ذلك يأتي القسمة مع وجود الشركة، كيف يقتسمان أو كيف يقتسمون إذا أرادوا القسمة، وأنواع القسمة وتفاصيلها. هذا هو الباب والكتاب الذي نحن بصدده، كتاب الشركة. أولا أقسام الشركة، يقول السيد تطلق الشركة على معنيين. الأول اللي هو الشركة غير العقدية، كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، يعني إحنا أنا وأخويا بس الموجودين بالطبقة الأولى، وأبونا مات وعنده بيت، فالبيت نحن أنا وأخي شركة، هذا بالعقد؟ لا مو بالعقد، هذه شركة غير عقدية، واضح؟ وستأتي أمثلة وتفاصيل وموارد الشركة غير العقدية، هذه شركة غير عقدية. الشركة غير العقدية لها أحكام خاصة، والشركة العقدية لها أحكام خاصة. إذن تطلق الشركة على معنيين، الأول كون شيء واحد زين لاثنين أو أزيد، ثلاثة شركة في شيء واحد، ها تسمى بالشركة غير العقدية كما سيأتي. اثنين، المعنى الثاني للشركة هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد، ثلاثة أربعة خمسة، على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح أو لهما وفائدة، من ربح وفائدة
فيما من الاتجار. كيف يحصل الربح من الاتجار؟ بيع وشراء أو الاكتساب عن من الاتجار أو غيرهما، غير الاكتساب والاتجار زين، مثلا الهدايا شيء آخر، وتسمى بالشركة العقدية. هذا الكتاب مهم جدا، ابتدائي وأيضا دقيق بعض الشيء. إذن اليوم عرفنا أن الشركة على قسمين، أنا وأنت قد نشتركان في شيء وكان هاي شركة معقدية زين، مثل ما مثلنا أبونا مات وأني أخوة وعدة بيت فشركة بالبيت، وأكو شركة عقدية كما ستأتي مواردها، وكل من هاتين الشركتين لهما أحكامها الخاصة. الشركة غير العقدية اللي قلنا شنو كون شيء واحد لاثنين أو يزيد، وأسبابها زين. هنا في هذه المسائل سنذكر ما هي أسباب الشركة غير العقدية، وبعدين راح نذكر أحكامها، ثم نذكر الشركة العقدية وأقسامها ثم أحكامها. إذن كلامنا في النوع الأول، الشركة غير العقدية وأسبابها. يقول مسألة 574، تتحقق الشركة بالمعنى الأول. يا معنى الأول يعني مو بالمعاملة وبالعقد صارت الشركة، لا، صارت بغير عقد. شون كون الشيء الواحد لاثنين وأكثر، باستحقاق شخصين فما زاد اثنين ثلاثة أربعة عينا زين، اثنين شركة بعين مثل الدارس اللي ذكرناه من باب الإرث، أو دينا أبويا أنا وأخويا، أبويا من مات يطلب فلان مليون، هذا دين، دين شركة أنا وأخويا بي زين، أو منفعة نفس الكلام، أبويا عنده منفعة زين، منفعة المأجر دار والمنفعة الإجارة تنتقل من إلى الورثة، هاي أخذناها بالإجارة زين، أو حقا كذلك الحق إذا كان حق قابل الانتقال، والحق يكون مثل السرقة قفلية أو شيء آخر، هذا ينتقل من للورثة، فيكون الورثة اثنان أو ثلاثة، شركة في العين كالدار، في الدين عرفنا مثال منفعة زين وحق زين. هسه نجي عرفنا بأن الشركة غير العقدية قد تكون في الأعيان، وقد تكون في الديون، قد تكون في الحقوق، قد تكون في المنافع. جيد، عرفنا هاي. إذن عندنا أربعة موارد للشركة، شركة في الأعيان، في الديون، في الحقوق، في المنافع، هذا كله شركة غير عقدية. أسباب شنو؟ ما هو السبب الذي جعل أن هذه العين أو أن هذا الدين أو أن هذا الحق أو أن هذه المنفعة شركة فيها من دون عقد؟ شنو السبب؟ قال وسببها، سبب هذه الشركة غير العقدية، قد يكون إرثا مثل ما مثلنا، كل أمثلتنا على الإرث، وقد يكون عقدا ناقلا زين، عقدا ناقلا يعني اثنين أنا وياك اشترينا حاجة زين، كما إذا اشترى اثنان معا مالا، أنا وياك اشترينا أعطينا كل واحد 500,000 دينار واشترينا ثلاجة فصرنا شركة في الثلاجة في العين، أو شرك أحدهما الآخر في ماله زين. هذا شنون؟ أنه أنت شريكي زين في هذا المال، شرك أحدهما الآخر في ماله، أو استأجرا عينا، هذا بالنسبة اشترى اثنان معا عين، أو شرك أحدهما الآخر في ماله زين، قد يكون للعين زين، قد يكون في غيره، أو استأجرا عينا، استأجرا عينا أنا وياك طينا كل واحد 100,000 دينار وأجرنا محل لمدة شهر، فأنا وياك شركة وين؟ مو بالعين، العين مو مملوكة، الشركة في المنافع في منفعة العين، أو صولحا على حق التحجير، هاي الشركة وين؟ في الحقوق مثلا. جيد، ولها شنو هاي ولها؟ يعني وللشركة غير العقدية أسباب ثلاثة أخرى غير الإرث زين، غير العقد الناقل، غير الصلح، أسباب ثلاثة أخرى تختص بالشركة في الأعيان. يعني شركة في الأعيان تكون بالإرث، تكون بالصلح، تكون بالعقد، شركة في الديون كذلك، شركة بالمنافع كذلك، يصير بالإجارة، يصير بالصلح كذلك، بشركة بالحقوق يصير بالصلح المصالحة. لكن عندنا ثلاثة أسباب تكون سبب للشركة في خصوص الأعيان، ما هي؟ أولا الإحياء، ثانيا الحيازة، ثالثا الامتزاج. الأول الإحياء، كيف؟ كما إذا حفرا أو حفروا، ها من عنده حفروا، لأن هو الشركة له اثنين له ثلاثة له أكثر، بئرا أو شقا أو شقوا، نهرا أو قناة وما شارك لذلك. فهنا اثنان أو ثلاثة حفروا بئرا، يكونون شركاء في البئر، لكن هذا وين؟ بالعين. هذه الشركة في الإحياء لا تختص بالعين، لا بالدين ولا بالمنفعة ولا بالحقوق، هذا ما يتصور. زين، إتلاف الحيازة، لأن الإحياء تكون للعين والحيازة تكون للعين والامتزاج يكون للعين، أما المنفعة ما يصير بها امتزاج ولا يصير بها حيازة ولا يصير بها إحياء، وكذلك الحقوق وكذلك المنافع. فالإحياء والحيازة والامتزاج لما كانت مختصة بالأعيان فكان سببا مختص وين؟ في الشركة في الأعيان. الحيازة الثاني، كما إذا اصطادا صيدا، فالدين ما يصطاد والمنفعة ما تصطاد، واضح، أو اقتلعا شجرة مباحة أو اخترفا ماء مباحا بإناء واحد دفعة ونحو ذلك. ثلاثة، الامتزاج، كما إذا امتزج خل شخص بخل شخص آخر. زين، فهنا هذه شركة في الأعيان. إذن عندي أسباب عامة لا تختص بالشركة بالأعيان وهو الإرث، فالإرث قد يكون سببا للشركة في الأعيان، في الديون، في المنافع، في الحقوق، وكذلك الصلح. زين، وكذلك التشريك، وقد تكون هناك أسباب مختصة في الشركة في الأعيان وهي ثلاثة، الحيازة والإحياء والامتزاج. زين، مسألة 575، هذه المسألة السيد يريد أن يبين بها كلام مفصل عن الامتزاج وأنواع الامتزاج وأي نوع يوجب الشركة وأي نوع لا يوجب الشركة، لأن احنا ذكرنا الامتزاج أحد الأسباب التي توجب قد توجب الشركة في الأعيان. الآن نجي نشوف الامتزاج شنو حقيقته، شنو أنواعه، وأي نوع يوجب الشركة وأي نوع لا يوجب الشركة. فهي مسألة 575 تكون ناظرة إلى هذه النقطة، تفصل هذه النقطة، الامتزاج وأنواع الامتزاج وحكم كل نوعين يوجب الشركة أو لا يوجب الشركة. قال 575، يقول السيد: الامتزاج والخلط، الواو تفسيرية، امتزاج وخلط، قد يوجب الشركة وقد لا يوجب الشركة. كيف؟ ومن الأول، يعني الامتزاج الذي يوجب الشركة، ما إذا حصل خلط، يعني امتزاج وامتزاج تام بين ما يعين من جنس واحد كالماء بالماء والدهن بالدهن. هسه هذا أنا يعني عندي ماي لتر وانت عندك ماي لتر انخبطن، هذا امتزاج تام. زين، هذا يوجب الشركة، بعد ما نقدر نقول ماكو شركة. زين، لأن هذا شيء واحد. زين، والدهن بالدهن، سواء وقع ذلك قهرا أو اختيارا لإطلاق، بعد واضح هذا الإطلاق. زين، ومثله ومثل الماء بالماء والدهن بالدهن خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد، من جنس واحد. زين، بعضها ببعض كخلط دقيق الحنطة، هذا جامد مو مايع. زين، بدقيق الحنطة فيما إذا كان الخلط بمثله، يعني شنو؟ كلاهما جيد، كلاهما أجود، كلاهما أرداء، كلاهما ردي، فهنا تحصل الشركة. إذن السيد دام ظله بيّن أن الامتزاج على قسمين، قد يوجب الشركة وقد لا يجب. أما الذي يوجب الشركة فذكرنا الضابط مالته، مثال موارده، قال امتزاج زين تام بينما يعين من جنس واحد كالماء بالماء والدهن بالدهن. زين، قلنا قهرا واختيارا، او خلطت الجامدات الناعمه، خلط الجامدات الناعمه دقيق حنطه، الحنطه الدقيق، خلط الدقيق زين دقيق الحنطه بدقيق الحنطه. زين، اذا كان الخلط بمثله، ليش قال بمثله؟ لان اذا كان اجود بالجيد او الجيد بالردي، هذا ياتي الكلام عنه. هنا قال: واما، هاي واما في قبال قوله إذا كان الخلط بمثله، إذا كان الخلط بالأجود أو بالأردع. زين، يعني دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، واحد جيد واحد ردي، أو كان الخلط بغير الجنس، يعني حنطة بشعير مع عد الموجود طبيعة ثالثة. زين، شلون؟ كخلط دهن اللوز بدهن الجوز. زين، اللوز غير الجوز، بس هذا دهن بدهن. زين، وخلط الخل بالسكر، الخل بالسكر، وحصول السكنجبيل. إذن خلطوا أمرين، زين، حصول طبيعة ثالثة. يقول: فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضمونا على أحد المالكين، إذا ما يكون مضمون فبعد ما عندي حل غير أنه شركة، كان المجموع مشترك بينهما. ليش شلون ما يكون مضمون؟ باعتبار ماكو تعدي، ماكو تفريط، هكذا صارت عجة وخلطة دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالسكر صار سكنجبي، صار طبيعة ثالثة، أو دهن اللوز والجوز يصير أيضا طبيعة ثالثة، فهنا هذا يقتضي الشركة. ليش؟ لأنه ضمان لأحدهما على الآخر ماكو، وكل منهما له شرك، له زين ملكية ومالية في هذا الموجود، وهو الطبيعة الثالثة في الشركة متعينة أبدا، ما عندي غيره. وإلا إذا كان على وجه مضمون، إذا واحد إجى أو جاب الدهن اللوز مال أخوه خلاه بالدهن الجوز مالته أو السكر بالخل وصار سكنجبيل، هذا تلف ما طول، صار طبيعة ثالثة بعد المال المالته الموجود وهو دهن الجوز أو السكنجي أو السكر أو الخل، بعد ما موجود هاي طبيعة ثالثة، هذا تلف، فبالتالي ماكو شركة. وإلا كان لصاحبه المطالب ببدله، ببدل ماله من المثل أو القيمة، هذا ضمان بعد واضح، وله لصاحبه عدم المطالبة به والرضا بالاشتراك في الخليط زين بالنسبة المالية زين مع أخذ ما به التفاوت، هذا باعتبار ضمان، نوع من أنواع الضمان. أنت جعلت السكر هنا مع الخل أو صار سكنجبيل، السكر كان قيمته هو كيلو، كان قيمته 1000 دينار، الآن بعد هنا موجود صار قيمته 700 دينار، فأخذ ما بالتفاوت وهو 300. قال مع أخذ ما به التفاوت بين قيمة مالي من الخلط قبل الخلط وقيمته بعده، لو كان الخلط سببا في تنزل قيمته، أما إذا كان في صعود قيمته أو مساواة بعد ماكو تفاوت حتى يضمن التفاوت. زين، كما سيأتي في مسألة 853 التفصيل في ذلك. إذن إلى الآن تكلمنا عن المورد الأول، وهو الامتزاج الذي يكون زين سببا للشركة، زين وهو قلنا الماء بالماء من جنس واحد، الدهن بالدهن، بل الجامدات الناعمة إذا كان بالمثل، يعني كلها ما جيد كلها ما رديء، وقلنا إذا كان أجود بجيد أو رديء بأرض أو كذا، وسوينا طبيعة ثالثة إما ضمان أو شركة. الآن نأتي إلمن للقسم الثاني، القسم الثاني وهو ما لا يوجب الشركة. عرفنا موارد موجبات الشركة زين بالامتزاج، الآن موجبات وموارد عدم الشركة في الامتزاج. قال ومن الثاني، يعني الامتزاج الذي لا يوجب الشركة، أي ما لا يوجب الشركة، الامتزاج بغير الجنس، هذا كله اللي تقدم كان بالجنس زين، فيما إذا عد زين مو أكو بعضها بغير الجنس وصارت طبيعة ثالثة، هاي مهمة. إذن الجنس بالجنس امتزاج يوجب الشركة زين، وبغير الجنس إذا عد طبيعة ثالثة يوجب الشركة زين، إلا إذا كان على وجه مضمون، هاي ضوابط مهمة. الآن لا، امتزاج بغير الجنس بس بشرط إذا عد الموجود خليطا من موجات متعددة مو طبيعة ثالثة، لأن الطبيعة الثالثة تقدم عندنا إما يوجب الشركة أو يوجب الضمان. هنا إذن هنا قيدان للامتزاج الذي لا يوجب شركة، خلط الشيء مع غير جنسه، اثنين عد الخليط عبارة عن موجودات وليس موجود واحد، لأن إذا بجنسه بعد واضح هذا شركة، إذا بغير جنسه وصار طبيعة ثالثة تقدم عندنا لو شركة لو ضمان كل الزين. هنا قال الامتزاج بغير الجنس فيما إذا عد الموجود خليطة من موجودات متعددة، وإن لم يمكن هاي الموجودات المتعددة مثلا تمن رز أو حمص، طبعا هذا يمكن وإن كان شوية به صعوبة الفرز، ومرة لا 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 كما سيمثل مثلا حب الحنطة مع حب الشعير، هذا عادة ما يتمكن الفرز، بس هذا مو طبيعة ثالثة، هذا موجودات متعددة، موجودات متعددة، نقول هذا الموجود عبارة عن حنطة وعن شعير زين. في هذا قال وإن لم يمكن إفراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كمزج طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير، لكن في نفس الوقت هذا مو طبيعة ثالثة. ومثله الامتزاج بالجنس فيما إذا لم يعد الموجود شيئا واحدا، يعني مو مثل الماء مع الماء زين، أو الدهن مع الدهن زين، لا كخلط اللوز باللوز زين، والجوز بالجوز، وخلط حبة الحنطة بحب الحنطة، سواء كان الخلط بمثله أو الأجود أو الأرداء. ليش؟ لأنه بالتالي لم يعد الموجود شيئا واحدا، لوز بلوز هذا بعد مو شيء واحد زين، مو شيء واحد، هذا لوز وهذا لوز زين، وجوز بالجوز، بخلاف الماء بالماء الدهن بالدهن. زين حنطه دقيق الحنطه عن الطحين مع الطحين يصير الاجود مع الارده مثل عفوا السكر والخل. زين او دهن اللوز بدهن الجوز يصير حقيقه ثالثه، طبيعه ثالثه. اما اللوز باللوز لا، يبقى لوز مو طبيعه ثالثه. زين وخلط حب الحنطه بحب الحنطه شويه دقيق، سواء كان الخلط بمثله ام الاجود ام الارده. اذا صار عندي ضابطتان في كون الامتزاج لا يوجب، نعم لا يوجب الشركه، ما لا يوجب الشركه، وهو الامتزاج بغير الجنس ما بشرط اذا عد الموجود غير طبيعه ثالثه. لا 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 مو طبيعه ثالثه، خليط من موجودات كما ذكرنا، خليط من موجودات متعدده. النوع الثاني الامتزاج بالجنس مو بغير الجنس، ولكن شنو اذا لم يعد الموجود شيئا واحدا. لا خلط اللوز باللوز هذا شيء مو لوز فقط، هذا لوز بلوز. زين اللوز مالتك واللوز مالتي، جوز مالتك وجوز مالتي، وهكذا. فان في مثل ذلك كله لا تتحقق الشركه ولا تجري عليها نعم احكام المال المشترك، ما تتحقق الشركه وما يجري عليها احكام المشترك. بل اذا ما تتحقق الشركه، اذا حصتي موجوده هنا وحصتي موجوده مو شركه، لان احكام الشركه تختلف عنه اذا ماكو شركه. ولا تجري عليه احكام المال المشترك، بل لا بد ان يتصالح الطرفان بوجه لا يستلزم الربا. كيف؟ يقول لي عم اعطيني اياهن وراح اعوضك بمبلغ من المال بشرط لا يستلزم الربا. نقطه مهمه، ما يستلزم الشركه بعد صار الشركه احكام الشركه كما ذكرنا موارده وضوابطها. ما لا يستلزم الشركه ما يترتب عليه احكام الشركه، لعل شلون كل من ياخذ حقه وماله. قال اما يبقون هكذا او يصالحون بحيث لا يستلزم الربا، كما مثلنا واحد ياخذ المال المختلط والممتزج ويطي في قباله فتعوض شيء اخر. احكام الشركه غير العقديه، خلنا ناخذ هاي ما بيها شيء. مساله 576 يقول السيد الان احنا شركه في مال، في عين، في دين، في حق، في منفع، بس يا شركة مو عقدية. هاي مهمة جدا اللي ذكرنا أمثلتها، إما بالإرث إما بالحيازة وهكذا. لا يجوز لبعض الشركاء، مسألة مهمة ابتلائية، أبونا مات وإحنا ورثة ستة، ما يصير واحد يتصرف بالبيت زين إلا بإذن الكل. زين أو واحد وهب لنا بيتين لأربعة، ما يصير واحد يتصرف بهذا البيت إلا بإذن البقية، صرنا شركة. لا يجوز لبعض الشركاء كحكم تكليفي التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين. ليش؟ فإن التصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، وهذا الشركة بنحو الشياء في كل جزء جزء. نعم بل لو أذنين، صورة ثانية، إحنا اثنين شركة بالبيت، أنا أذنت لك أن تصرف بي، بس أنا ما أقدر أتصرف بي إلا بإذنك. فإذا أذن أحد الطرفين، أحد الشريكين للآخر، فالآخر يبقى يحتاج إذن من الطرف الآخر. فماكم ملازمة أنه لو أذن أحد الشريكين للآخر فالآخر أيضا يجوز له، لا، بل لو أذن أحد الشريكين في التصرف جاز للمأذون حسب الإذن، ولم يجوز للآذن لأنه ما مأذون إلا أن يأذن له المأذون أيضا. نعم إذا أذن أحد الشريكين للآخر، كل من الشريكين أذن للآخر، بعد نحن والقاعدة كلاه ما مأذون. زين ثم يقول إذن القاعدة تقول أن المال المشترك، المال سواء كان عين أو دين أو حق أو منفعة، لا يجوز التصرف في أحد الشريكين أو أحد الشركاء إلا بإذن البقية، إلا بالإذن. نعم ثم يقول ويجب مع الإذن أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كما وكيفا. نعم أنا أذن لك أن تنام فقط في هذا المكان، أو أن تقرأ في هذا المكان، أو لمدة يوم، إذا من حيث الكم من حيث الكيف نحن والإذن. نعم هاي النقطة مهمة، الإذن في الشيء إذن في لوازمه العرفية، هاي سيرة عقلائية ودليل عقلائي منضاد من الشرع. الإذن في الشيء إذن في لوازمه، يعني أذن عند الإطلاق طبعا، مرة يصرح يقول لي كل شيء لك، ومرة يقول لي لا هذه الغرفة بخدمتك. زين فبالتالي هذا الإذن في الشيء، قال لي مثلا نصلي فأقدر أجيب السجادة وأجيب التربة وأصلي بيها والسبحة وأسبح، هذا إذن في الشيء إذن في لوازمه. وهذا الإذن في الشيء إذن في لوازمه يختلف بحسب الموارد، زين لعله بحسب الأعراف، نعم ولكنها تختلف حسب اختلاف الموارد. فربما يكون الإذن للشخص في سكن الدار إذنا له عرفا في إسكان أهله وعياله وإطفاله وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، هاي لوازم ما صرح، قال لي هذا البيت قاعد بيخذ راحتك قاعد بيه،
زين اقدر اجيب اهلي، اقدر استقبل بضيوفي، هذا بس هو ما قال لي، ما صرح، اقول هذا هذا لوازم عرفيه، فيجوز ذلك كله الا ان يمنع عنه كلا، قال له فقط انت تقعد به زين، او بعضين انت واهلك زين، فيتبع زين. اذا عرفنا ان الاذن يجوز التصرف في المال المشترك من الشريك، الاذن من الشريك، ولكن يتبع الاذن، يتبع التصرف، جواز التصرف كما وكيفا بحسب الاذن، الا في حاله واحده متعارفه، الاذن في شيء اذن في لوازمه. مساله 577 يقول السيد: اذا كان الاشتراك في امر تابع، هذا كان الاشتراك في العيان، في الديون، في يعني في في في, في شيء نفسه، اكو اشتراك في التابع، اذا كان الاشتراك في امر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوهما مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يذن الشريك. هذا سيره عقلائيه، ها اكو شركه وين؟ في الشركه غير عقديه، في شيء زين، وهذا الشيء عرفا انه ما يصير لازم يتصرف زين، فبالتالي اكو واضع شيره عقلائيه من دون حاجه الى اذن المقابل. قال: مما كان الانتفاع مبنيا عرفا على عدم الاستئذان، هو العرف يقول هذا ما دام انت شركه في البير في الطريق اللي مسدود، هذا كون يعني واحد يدخل به، ما يحتاج اذن المقابل، جاز التصرف وان لم يذن الشريك، السيره الجاريه المنظار عند الشارع. مساله 578 يقول السيد: اذا كان التصرف موجبا لنقص العين زين، كما لو كانا مشتركين في طعام، فاذا امتنع احدهما من الاذن في التصرف فيه زين ولم يرضى بتقسيمه، رجع الشريك في ذلك للحاكم الشرعي زين ليسلم من الضرر. الان نحن شركه في طعام زين، وهذا الطعام الشريك ما يقبل يتصرف به زين، اذا ما تصرف به هذا راح يتلف زين، اذا يتلف شلون زين، انا ما اقدر اتصرف به الا بالاذن، هو مين اذن لي، واذا ما صرت به راح اتضرر. نقول هنا تاتي قاعده ان الحاكم الشرعي ولي ممتنع، يعني هذا الشريك لا يقبل يتصرف به زين، وبالتالي ما يضمن لي إذا تلف، وهو قابل للتلف مثل الطعام، واحد وهب لنا وجبة طعام زين، فهنا شركة في كل جزء جزء، ما أقدر أنا أكل إلا إذن للشريك زين، إذا اثنيناتهم قالوا يا واحد أذن لله خلي أكون ألف عافية، إذا ما هو أذن لله زين، أو أحدهم أذن لله والثاني لم يأذن، هذا اللي غير مأذون حقه موجود ما يقدر يأكل إلا بالإذن، وماكو إذن، إذا ما يأكل راح يتلف حسته، فيراجع الحاكم الشرعي لأنه ولي الممتنع على القاعدة. قال: فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرف فيه، إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين، كما لو كانا مشتركين في طعام، فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرف فيه زين في العين ولم يرضى بتقسيمه، ما يقبل لا نقسم زين ولا يقبل أذن يتصرف به، وترك التصرف يجب الضرر، رجع الشريك في ذلك الحاكم الشرعي ليسلم من الضرر. قلنا الحاكم الشرعي ولي ممتنع. مسألة 579: إذا كانا شريكين في دار مثلا، باب المثال، فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، السابقة لا ترك التصرف يجب الضرر من دون إذن، إن أنا ما يجب الضرر بس يمنعني من التصرف، بيت خلي بقفت 5 سنين ما عليه شيء، بس هو خلال 5 سنوات هو شريك ما يقبل يأذن لي، نعم، وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرف فيها بحيث أدى ذلك إلى الضرار، رجع الشريك للحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره. ذاك كان طعام زين يعني مدة قليلة ما يأذن لي خلال ساعة، وهذه الساعة يفسد الطعام، أرجع للحاكم الشرعي زين، هسه يعني شلون أرجع للحاكم الشرعي بهذه الساعة الواحدة زين. المهم القضية الثانية، لا دار، والدار عادة الضرر مالتي يحتاج إلى فترة طويلة، أو أنا أحتاجه يعني ترك التصرف به كإيجار كجلوس به أتضرر، أيضا أراجع الحاكم الشرعي لأنه ولي الممتنع، نفس النكتة زين، ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره، نظر الحاكم زين. مسألة الأخيرة 580 يقول السيد: إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن، تجب إجابته ويجبر الشريك عليه. أنا وياك شركة في شيء زين، فأنا أريد أقسم، أريد حصتي ومن حقي، بس هاي القسمة تترتب عليها نقص زين، يقول الجواب هذا بلا خلاف ولا مع الاتفاق اللي قاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم، أنا أريد حصتي فكون القسيم. هذا التقسيم يستلزم نقص عند المقابل الشركة الثاني، مشكلته مو مشكلتي، تجب إجابته ويجبر الشريك عليه على البيع لو امتنع. هذا بلا خلاف وبلا كلام، قلنا وقلنا القاعدة الناس مسلطون على أموالهم.
واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.